قل هذه سبيلي أدعو إلى الله.
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبي الأولين والآخرين وقدوة الناس أجمعين، نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، بعثه الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، إخواني في الله، أخواتي في الله، فإن أعظم نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها على الإنسان في هذه الحياة الدنيا إنها نعمة الهداية، الهداية إلى دين الله سبحانه وتعالى، الهداية إلى الطريق المستقيم، إلى صراط محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولذلك إذا عاش الإنسان في هذه الحياة الدنيا بدون الهداية فإنه يعيش في ظلمات بعضها فوق بعض، يكون نهايتها إلى الوبال وإلى الخسارة وإلى الندم في الحياة الدنيا وإلى الشقاء الأبدي عندما يلقى الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة. ولذلك من كان جادا وطالبا لهذه الهداية فلا بد أن يفعل الأسباب، لأنها طريق إلى تحقيق الهداية. فبدون الأسباب إنما هي أماني وإنما هي رغبات ليس لها أي قيمة في حياة الإنسان. ومن أعظم أسباب الهداية إلى دين الله سبحانه وتعالى وإلى طاعته أن يلتجئ المسلم والمسلمة إلى الله سبحانه وتعالى بالإلحاح بالدعاء. ولذلك جاء في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى قال: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فإذا التجأ العبد إلى الله سبحانه وتعالى وتضرع إليه فإنه بذلك يفعل أعظم الأسباب إلى طلب هذه الهداية. ودليل ذلك أن المسلم في كل صلاة أكثر من 17 مرة يناجي ربه ويدعو ربه ويقول: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا، أرشدنا، دلنا، وضحنا إلى الطريق المستقيم، إلى طريق الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن ينظر الله سبحانه وتعالى إليك أيها العبد المسلم وأيتها الأمة المسلمة، إليك وأنت ترفع أكف الضراعة، أن تهديني وأن تفتح على قلبي وأن تنور بصيرتي تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقد كان من دعائه: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يهديه. ولذلك من الله سبحانه وتعالى عليه بهذا الأمر العظيم، كما قال الله تعالى في آخر سورة الضحى: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. فحقق الله سبحانه وتعالى له هذه الهداية حتى أصبح نورا يشيع للناس في ظلمات الجهل والمعاصي، إلى أن سلك الإنسان هذا الطريق إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى إلى خير وإلى نجاة في الدنيا والآخرة. السبب الثاني الذي يفعله المسلم والمسلمة أن يكثر من تلاوة هذا القرآن العظيم وأن يتدبره وأن يعمل بمقتضاه. قال الله تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فإذا أردت الهداية عليك أن تكون بالقرآن وأن تكون مع القرآن بالإكثار من تلاوته ومن تدبره والعمل به حتى يكون لك نورا يتلألأ في حياتك وسعادة تستضيء بها حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. يعني أن الإنسان إذا ابتعد عن هذا القرآن العظيم وهجر هذا القرآن العظيم فإنه سيعيش في الضلالة، سيعيش في الغواية، سيعيش عن البعد عن الله سبحانه وتعالى. هذا القرآن لا بد أن يكون له أعظم النصيب من حياة المسلم، وذلك بالإكثار من تلاوته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. نعم، إن هذا القرآن وهو ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمعه الصحابة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحوا هداة مهتدين يسيرون على هذه الأرض وهم مبشرون بالجنة. لماذا؟ لأنهم عملوا بالقرآن، لأنهم أقاموا هذا القرآن في حياتهم وفي سلوكهم وفي أخلاقهم، وقدوتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سئلت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. قالت: كان خلقه القرآن. نعم أيها الإخوة في الله، أيها الأحبة في الله، لا بد من الاهتداء بهذا القرآن العظيم حتى لا تكون في ضلالة، حتى لا تكون في غواية. نعم، وحتى تعيش سعيدا آمنا مطمئنا حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. السبب الثاني أو الثالث من أسباب الهداية الاهتداء والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم يقل الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. إذن إذا أردت هذه الهداية فلا تقول فقط: أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا أتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم. لا بد أن تقتدي به، لا بد أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير قدوة لك في هذه الحياة. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. نعم، إن الذين ابتعدوا عن الاهتداء والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل عن حالهم، لا تسأل عن حالهم وما يعانونه من الشقاء، وما يعانونه من الضيق، وما يعانونه من الهموم والأحزان، هذا في الدنيا. وعندما يلقون الله سبحانه وتعالى ماذا يقولون؟ ماذا يتمنون؟ ويقول أحدهم عندما يكون في عذاب الله وفي سخط الله، قال الله تعالى: ويوم يعظ الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. نعم، لأنه رأى أن الذين تأسوا واقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم كانت حياتهم نجاة، كانت حياتهم سعادة، كانت حياتهم هنيئة مطمئنة. إنهم الآن في درجات الجنة، إنهم الآن في أعلى الدرجات وفي أعلى المقامات. نعم، إنهم في جنة عدن، إنهم في جنة الفردوس، إنهم في جنة المأوى. لماذا؟ لأنهم طاعوا واقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم يقل صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى؟ قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. إن أعظم نتيجة وأعظم فائدة يجنيها المسلم عندما يهتدي ويقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون سعيدا في الدنيا، وأن يكون حميد الذكر في الدنيا، وعندما يلقى الله سبحانه وتعالى تكون نهايته إلى الجنة. قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ويقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، فقد فاز فوزا عظيما. إذن الفوز، الهداية، السعادة، النجاة في الدنيا والآخرة إنها بالاهتداء والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خير قدوة لنا في هذه الحياة الدنيا حتى تفوز بسعادة الدنيا وبنجاة الآخرة. السبب الرابع من أسباب الهداية إلى هذا الدين وإلى الطريق المستقيم هو أنك تتخذ لك جلساء صالحين، جلساء منصحين، جلساء إذا ذكرت أعانوك، وإذا نسيت ذكروك. لماذا؟ لأنهم يحبون لك الخير، لأنهم يريدون لك السعادة، يريدون لك النجاة. وإنه قد ضل كثير من الناس عن طريق الهداية وعن طريق الطاعة لما اتخذوا جلساء أضلهم عن طريق الخير. ولذلك الله سبحانه وتعالى يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الجليس إما أن يكون جنتك وإما أن يكون نارك، لأنك ستعض على أنامل الندم إذا اتخذت لك جليسا سيئا. وجليسا إنما يأمرك بمعصية الله ويبعدك عن مرضات الله ويكون سببا إلى شقائك في هذه الحياة الدنيا. ولما قال الله سبحانه وتعالى وبين الله سبحانه وتعالى حال هؤلاء الذين اتخذوا هؤلاء الجلساء، سوف يعضون يوم القيامة على أنامل الندم، سوف يبكون، سوف يتحسرون. قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إنها عداوة في الدنيا وعداوة في الآخرة، حسرة في الدنيا وحسرة في الآخرة. فيا أيها الأخ المبارك ويا أيها الأخت المباركة، الله الله في جلساء الخير، الله الله في جلساء الصالحين، الله الله في من يعينك على طاعة الله ويذكرك بمرضات الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم دلنا، اللهم أرشدنا إلى طريق الخير وإلى طريق السعادة وإلى طريق النجاة في الدنيا والآخرة. إنك خير مسؤول وإنك ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله أعلى وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.